بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة إلى مركز أو معهد الهدى والنور في هولندا، وفق الله القائمين عليه في التعليق والشرح على متن لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للموفق المقدسي رحمه الله تعالى. وكان آخر ما تحدثنا عنه الكلام عن الإيمان واعتقاد أهل السنة والجماعة فيه. ولما شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على الإيمان ومتعلقاته، انتقل رحمه الله إلى شيء من حقائقه، ألا وهو الإيمان بجميع الغيبيات، لأن الإيمان لا يثبت على قدم التسليم والاستسلام إلا عند هذا الامتحان، ألا وهو الإيمان بالغيب، لأن الإنسان لا يعجز عن أن يؤمن بالأمور المشاهدة أو المحسوسة أو الملموسة التي يدركها بالحواس. فالعلماء يحرصون على ذكر الإيمان بمسائل الغيب، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالمصنف رحمه الله تعالى من هذا المنطلق يقول: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر الملامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى صلى الله عليه وسلم ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. في هذا الكلام من المصنف تثبيت أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو الإيمان بالغيب، ثم ذكر تفريعا يتعلق بهذا الأصل العظيم يبين ويؤكد ما يتعلق به. وقد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. المصنف رحمه الله يقول: ويجب الإيمان، أي التصديق الجازم، بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أي جميع أخباره صلى الله عليه وسلم، لأن من مقتضيات الإيمان به عليه الصلاة والسلام كما قرر ذلك العلماء وذكر ذلك شيخ الإسلام في قاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة، أن مقتضيات أو أركان الإيمان برسالته تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه هي الأربع المقتضيات أو الأركان المتعلقة بالرسالة، ومنها الإيمان أو التصديق بجميع ما أخبر به، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال: وصح به النقل عنه. ولعلكم تذكرون أننا في بداية هذه الدروس نبهنا على أن هذا هو المصطلح الجاري عند علماء السنة، أن هذا هو المصطلح الجاري عند علماء السنة في باب الاعتقاد، أنهم يكتفون بأن يصح الحديث ولا يشترطون أن يكون متواترا، وإنما هذا الشرط من شروط المتكلمين أهل البدع والأهواء الذين لا يأخذون إلا بما تواتر، وإذا تواتر وصح متواترا جنحوا إلى تأويله وتعطيله عن مساره. فالمصنف رحمه الله يقول: وصح به النقل، أكان متواترا أم آحادا بأنواعه من غريب أو عزيز أو مشهور مستفيض، لا يهم هذا عند أهل السنة والجماعة، لأنه إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب التصديق والإيمان به. قال: فيما شاهدناه أو غاب عنا، أي أننا نؤمن بما هو من عالم الشهادة الذي هو الحضور، لأن هذا معناها هنا، أو الغيب الذي غاب عنا من أمور الآخرة، ومن ذلك الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه، والإيمان بجميع رسله عليهم الصلاة والسلام، وكذلك الإيمان باليوم الآخر، كل هذا داخل في الإيمان بالغيب. لا نؤمن ببعضه ونكفر ببعضه، بل يجب أن نأخذه مجموعا على مقتضى التسليم لله تبارك وتعالى. نعلم، ومع إيماننا نعلم أنه حق وصدق، لأن كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في طائفة من كتبه، منها درء التعارض العقل والنقل، ومنها بيان تلبيس الجهمية، يقول: إن الأنبياء لم يأتوا بمحالات العقول، ولكن يأتون بمحارات العقول. وهذا كلامه رحمه الله. فالأنبياء إذن لا يأتون بما تحيله العقول، لأنه ليس ثمة شيء محال على الرب جل وعلا الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كما هو معلوم متقرر في نفوس المؤمنين. هذا فيه رد على العقلانيين في القديم والحديث، ولكنهم يأتون بمحارات العقول التي تتحير في عظمة الرب جل وعلا من تفكير فيها وفي إتقانها. قال رحمه الله: وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، يعني أن هذا الأمر يستوي في أننا عقلنا ذلك، قبلته عقولنا وسكنت إليه، هذا الذي يجب أن يكون عليه المؤمن، لأنه كما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة أن صحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول، كما قرر ذلك شيخ الإسلام في أكثر كتبه، بل كتابه درء تعارض العقل والنقل معقود لهذا الباب أو لهذا الموضع، يسمى بموافقة صحيح المنقول بصريح المعقول. وهؤلاء جعلوا العقليات هي اليقينيات، وجعلوا نصوص الشرع هي الظنيات، هي الظنيات. فإننا نؤمن بهذا كله. ثم ضرب لنا المصنف رحمه الله تعالى طائفة من الأمثلة يحتذى بها، لأنه كما ذكرنا سابقا المقصود من الكتب المختصرة ومتون العقيدة والمتون المختصرة بشكل عام في سائر العلوم، أن العلماء لا يقصدون إلى أن يجمعوا جميع ما في هذا الفن أو في هذا العلم، وإنما يأتون بأشياء يحتذى فيها بهذا الحذو أو بهذا المقام. فضرب لنا أمثلة، قال: مثل، ويصح مثل، يعني وذلك مثل على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أو أعني مثل أو ما أشبه ذلك على تقدير عامل فعل ناصب له، وهذا حيثما وردت هذه الكلمة نحو ومثل، لكن الصواب فيها الرفع لأنها تكون خبرا لمبتدأ محذوف. قال: مثل حديث الإسراء والمعراج. الإسراء مأخوذ من السرى، وهو السير بالليل، والإسراء كان بالليل، ومع هذا كما بيّن ربنا تبارك وتعالى، ومع هذا أكد أنه ليلا، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. طبعا السرى كما ذكرت لك لا يكون إلا من الليل، ومع هذا بيّنه ربنا جل وعلا فقال ليلا، يعني في الليل، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما من المسجد الحرام، قيل من بيته وقيل من بيت أم هانئ وقيل من عند الحرم، كل هذا مبحوث بتوسع في كتب السيرة وليس هذا محله. والإسراء كان إلى بيتي إلى المسجد الأقصى على البراق، وأنا سأذكر أهم ما يتعلق بهذه المسألة. كان الإسراء إلى المسجد الأقصى على البراق، ولما وصل البراق وهو دابة ركبها عليه الصلاة والسلام، لما وصل إلى المسجد الأقصى تركها ولم يصعد بها إلى السماء كما ظنه بعض الناس وبعض العوام، وإنما كان عروجه إلى السماء بدون هذه الدابة كما نص على هذا المحققون من أهل العلم. والمعراج من العروج، المعراج من العروج بالمعارج، هذا معناه. وكان الإسراء والمعراج قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، قيل بسنة وقيل بسنة وشهرين، ذكر هذا غير واحد من أهل العلم. وهو من المعجزات التي خص الله بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، ولم يشركه في هذه الخصيصة أحد من الأنبياء فضلا عمن يسمونهم بالأولياء. فقد وقفت مرة على كتاب لاسمه معراج بن عربي، معراج بن عربي يعني الطائي ليس المالكي، هذا الصوفي يزعمون أن أولياءهم أيضا يعرجون. فإذا كنا نقول إن الأنبياء ليس لهم معراج وليس لهم إسراء وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون لغيرهم؟ فهو معجزة عظيمة رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة، صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى، لقيهم أيضا في السماوات العلى على ما جاء في الأحاديث الصحيحة. وقد بحثها الحافظ ابن القيم رحمه الله وإياه في زاد المعاد، ونبه على الأوهام التي حصلت لشريك بن عبد الله بن أبي نمر في هذا الحديث. والمصنف رحمه الله نبه على أمر مهم نذكره، لكن ينبغي أن يعلم أن الإسراء لم يكن إلا مرة واحدة، لم يكن إلا مرة واحدة، وكان قال المصنف وكان يقظة لا مناما، يعني كان والنبي صلى الله عليه وسلم مستيقظا لم يكن نائما. والله جل وعلا قال أسرى بعبده، فكان يقظة لا مناما. لماذا؟ يقول المصنف فإن قريشا أنكرته، يعني أنكرت الإسراء والمعراج لما حدثهم به وأنه أسري به إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة وعرج به إلى السماوات العلى حتى سمع صريف الأقلام، فكل هذا في ليلة واحدة. ومعروف قصة الإسراء وأن الله عز وجل أظهر له عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى لما كذبوه ووصفه. وقريش كغيرهم من الأمم لم يكونوا ينكرون المنامات، فلو كان رؤيا منام ما أنكره المشركون وما كان امتحانا وفتنة لهم. وهذا من دقائق فقه المصنف رحمه الله تعالى، وقد نبه على هذا كثير من أهل العلم ممن صنف في هذا الباب. فقريش أنكرته، وهذا الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد كما هو قول عامة أهل السنة والجماعة. قال شيخنا العلامة الفوزان سمعته يقول كأن قوله عليه وإن قوله تعالى أسرى بعبده لا يكون هذا اللفظ إلا بمجموع العبد، أي بنفسه وروحه وجسده، يعني بروحه وجسده. أما إذا كان بالروح فإنه يقيد، لكن لما قال بعبده دل على أنه بروحه وجسده. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. طبعا هناك مسائل أنا أعرضت عنها في الإسراء والمعراج أعرضت عنها وعن ذكرها لأنها متشعبة في الخلاف، مثل تأريخ حصول هذا الإسراء والمعراج بشيء من التدقيق وما أشبه ذلك. الشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى لما كان الكتاب مصنفا في اعتقاد السلف ضرب هذه المسألة، لأن العقلانيين أو الملاحدة والزنادقة كما نص على ذلك الخطابي البستي وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم كثير كابن قتيبة والحافظ ابن حجر، عندما يذكرون قصة فقئ نبي الله موسى عين ملك الموت يذكرون هذا اللفظ، يقولون وأنكرته الملاحدة والزنادقة. ولا يزال أفراخ هؤلاء الملاحدة والزنادقة من العقلانيين العسكريين ينكرون هذا الحديث ويردونه وأمثاله من الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنها لا تقبلها عقولهم. وملك الموت جاء إلى نبي الله موسى لأن من خصائص الأنبياء أنهم يخيرون قبل الموت، هل يريدون الموت أو يريدون أن يبقوا، كلهم عليهم الصلاة والسلام على هذا خير النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء فكانوا يخيرون. فجاء ملك الموت إلى نبي الله موسى في هيئة رجل كما يأتي الملائكة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دخل بيته فلما رآه فقأ عينه. قال العلماء لأن هذا من الشرع الذي كان معلوما عند موسى وهو الذي عليه شرعنا أيضا، أن من نظر في بيتك فإنك تفقأ عينه. فجاءه في صورة رجل على هيئته كما جاءت الملائكة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جاءوا بصورة رجال وقرب إليهم العجل الحنيذ وفي الآية الأخرى العجل السمين وقال ألا تأكلون، وأوجس منهم خيفة. هكذا الملائكة جاءوا إلى نبي الله لوط وأوجس منهم خيفة ونكرهم وقال هذا يوم عصيب، ولم يعرف بأنهم ملائكة. فلما جاءه في هيئة رجل دخل عليه في وسط بيته ورآه موسى عليه الصلاة والسلام الذي آتاه الله القوة، والحديث في الصحيحين، فلما رآه فقع عينه. فرجع ملك الموت إلى ربه شاكيا موسى عليه الصلاة والسلام فرد الله تبارك وتعالى عليه عينه. وهذا كله ثابت في الصحيحين نؤمن به كما آمن به نبي الله صلى الله عليه وسلم وكما آمن به المؤمنون. انظروا إلى الإيمان فإن أهله يتفاوتون فيه كما هو معلوم. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كانت عنده بقرة فركبها فقالت إني لم أخلق لهذا، الصحابة الذين كانوا جلوس وأبو بكر وعمر ما كانوا موجودين، الحديث الصحيحين، فقال الصحابة بعض الصحابة يا رسول الله سبحان الله بقرة تتكلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ما كانوا موجودين. الصحابة رضي الله عنهم أيضا كلهم كانوا يؤمنون بهذا، لكنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يسمعوا بهذا من قبل. على كل حال العلماء ذكروا هذه القضية وأنها قديمة عند المعتزلة، فإنكار طوائف من العصرانيين في هذا العصر لقصة فقئ عين ملك الموت ليست جديدة، بل هي عند أسلافهم كثرة ولها نظائر كإنكارهم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وكإنكارهم حديث الذباب وغمس الذباب في الماء إذا يعني وقع فيه وغير ذلك من الأحاديث التي تنكرها عقولهم وقد فتحوا بالعقل مع معارضته للشرع الباب على أوسع أطنابه للباطنية حتى جعلوا الشرع كله مؤولا عبارة عن تهذيب النفوس فقالوا الجنة والنار ما هي شيء إنما هي أن تهذب النفوس وهكذا أنكروا حديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وقالوا إنما هي الجراثيم والكريات الدم البيضاء الموجودة في جسم الإنسان تعال يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم ثم قال المصنف رحمه الله ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل من أمور الإيمان المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر ومن أفراده الإيمان بأشراط الساعة وأشراط الساعة المراد بها علاماتها كما قال جل وعلا فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي جاءت علاماتها ومن علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور هذه الأمة لأنها هي آخر الأمم وأشراط الساعة من أهل العلم من يقسمها قسمين ومنهم من يقسمها ثلاثة أقسام فيقول إنها صغرى ووسطى وكبرى ومنهم من يقول صغرى وكبرى ويكتفي بهذا التقسيم فعلى كل حال إذا نظرنا إلى هذا أو نظرنا إلى الآخر فإن المقصود هو الإيمان بأشراط الساعة التي هي علاماتها وسنذكرها على مقتضى ما ذكره المصنف لأنه أيضا قال لك مثل إنه أراد أن يمثل ولم يذكر جميع أشراط الساعة وقد صنفت فيها المجلدات فما صح من ما صح أنه من أشراط الساعة فإن أهل السنة يؤمنون به دجال وبدأ بخروج الدجال والدجال فعال صيغة مبالغة من الدجل أو الدجل وهو الكذب والتمويه والدجال من بني آدم رجل أنا سأذكر أهم ما يتعلق مما صحت به الأحاديث في هذا الدجال أهمها أن الدجال من بني آدم وأنه رجل من اليهود وأنه شاب وأنه أعور عين اليمنى واليسرى طافئة أيضا وأنه مكتوب بين عينيه كافر أو كاف فراء وأنه يخرج من جهة المشرق من قرية في جهة خراسان قالوا لها أصفهان وأنه يتبعه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة وأن أكثر أتباعه النساء لهذا قال العلماء ينبغي أن يشهر أمره وأن يذاع أمره وأن ينبه عليه وجاءت جمل من الأحاديث في أنه كثيرة أيضا في أن الله جل وعلا لا يأذن له بأن يدخل مكة ولا المدينة وعنده جنة وعنده نار وناره هي جنة وجنته نار وأنه ربما يتسلط على العبد فيحييه أمام الناس من الموت ويميته ثم لا يمكن عليه وفي قصة في أبي سعيد الخدري وفي حديث أبي سعيد الخدري في قصة ذلك الشاب الذي يخرج من المدينة فيريد أن يقتله فلا يسلط عليه لأنه لا يتمكن منه في المرة الثانية، وإلى غير ذلك من الصفات الكثيرة لهذا الدجال، منها أنه أجعد الرأس، ومنها أنه أجل الجبهة، ومنها أنه عريض الجسم، ومنها أنه جاء في صفته أنه ممسوح العين اليمنى كما ذكرت لك سابقا، واليسرى أيضا ناتئة فيها نتوء أو فيها كأنها عنبة طافية، وأنه عقيم لا يولد له، وأنه أفحج فيلمان متباعد ما بين الساقين. وهذه الأوصاف كلها جاءت في الأحاديث، وقد جمع الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم إفرادا وجمعا بأحاديث التي ذكر فيها المسيح الدجال. وإنما المراد الإشارة هنا وهو أعظم فتنة تمر على أهل الأرض، بل كل الفتن كما جاء في حديث حذيفة إنما صنعت لفتنة الدجال، فإن نجا منها العبد نجا مما بعدها وإلا لم ينجو منها. ومن الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أن يعني المتعلقة بإشراط الساعة نزول عيسى ابن مريم، فإن عيسى ابن مريم ينزل بعد خروج الدجال ويقتله كما هو معلوم، هذا من الأمور التي تذكر بينهما، يعني تذكر مع المسيح الدجال وتذكر مع المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. ولا شك أن اليهود والنصارى لهم من الاعتقادات في هذا الباب ما يطول شرحه والكلام عليه والتعليق عليه. خروج الدجال كما سبق يكون سابقا لنزول عيسى ابن مريم وهو مسيح الهدى عليه الصلاة والسلام، والدجال مسيح الضلالة، فمسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، فإن في حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبينما هو أي الدجال كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، يعني أنه يقتله عند باب لد، وهذا الباب معروف في فلسطين، وهناك يكون مقتل المسيح الدجال مسيح الضلالة على يد المسيح عيسى بن مريم مسيح الهدى. نزول المسيح عيسى بن مريم أيضا يكون مقارنا لخروج المهدي، فإنه كما جاء في الصحيحين أن المسيح لما ينزل يجدهم وهم يصلون خلف إمام كما في حديث أبي هريرة، فيريد أن يرجع فيقول له: مكانك تكريمة هذه الأمة، ويصلي بهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، وهو المهدي كما نص في أحاديث أخرى عليه. نزول المسيح عيسى بن مريم حق، وهو مما ذكره الله جل وعلا في كتابه الكريم في آيات كثيرة، وأن أهل الكتاب أو من أهل الكتاب من يؤمن به، وإنه كما قال جل وعلا: لعلم للساعة وقرئ وإنه لعلم، أي علامة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. في هذه الأثناء أيضا من أشراط الساعة الكبرى التي تنفرط كانفراط العقد يخرج يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج هؤلاء هم أيضا من بني آدم، وهما اسمان أعجميان، وهما هاتان الأمتان من بني آدم عند جماهير أهل العلم أنهم من أبناء آدم وحواء، ويأجوج ومأجوج أمة وصفها الله تبارك وتعالى في القرآن، وأنهم كانوا في عهد ذي القرنين، ومعروف القصة ذي القرنين مع السد مع هؤلاء الذين قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فهم كانوا مفسدون في الأرض، وإذا خرجوا خرجوا أيضا يفسدون في الأرض، فهم أشرار يعيثون في الأرض فسادا بسفك الدماء قتل الأرواح. حتى جاء في حديث النواس بن سمعان المتقدم أنهم بينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أن حرز عبادي إلى الطور، يعني اذهب أنت وهؤلاء العباد إلى الطور فإني أخرجت عبادا لا يداني أو لا يدان لأحدهم بأحد بقتالهم. فيذهب عيسى عليه السلام وأنه نبي والذين معه خيرة أهل الأرض في زمانه، ومع هذا يقول الله جل وعلا له بأنك لن تطيق قتالهم فحرز عبادي إلى الطور، فيصعدون إلى الطور ويرسل الله عليهم النغف، يرسل عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم، ثم بعد ذلك يرسل عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم ترسل عليهم طير كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، كما جاء في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. ولولا أن يطول المقام في ذكر مثل هذه الأشياء ذكرناها. وهؤلاء يخرجون فيمرون على بحيرة طبرية فيشربونها عن آخرهم حتى يمر الإنسان ويقول كانت هنا بحيرة. فالشاهد من هذا أنهم يعثون في الأرض فسادا، ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى وهي خروج الدابة، وهذه من العلامات التي ذكرها ربنا جل وعلا. قال سبحانه وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها الدابة كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذه الدابة ما عندنا دليل أين تخرج وفي أي مكان تخرج وأين تنتهي، وإنما وردت في ذلك أحاديث كلها لا يصح. وعلى كل حال نكتفي بما أخبرنا به ربنا جل وعلا، حتى قال ابن كثير هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتتركهم وتركهم أوامر الله وتبديلهم لدين الله الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. ومن الأقوال التي يذكرها أهل العلم أنها تخرج من مكة من عند المسجد الحرام أو من المسجد الحرام، لكن كل هذا ليس عندنا فيه دليل يصح عنه عليه الصلاة والسلام، حتى ذكر بعض أهل العلم ما هي وما صفاتها، لكن كل هذا يحتاج إلى توقيف ودليل من الكتاب أو من السنة عن هذه الأمور. ومن الأمور التي ذكرها وهي متعلقة بأشراط الساعة ذكر مسألة طلوع الشمس، طلوع الشمس من مغربها على غير عادتها. قد جاء بالصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب حتى تسجد تحت العرش ثم تنصرف حتى يكون يوم القيامة تستأذن فلا يؤذن لها. فتطلع من مغربها. وقد قال ربنا جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد بذلك طلوع الشمس كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا الحديث متفق عليه. وهذه الأشراط هي أشراط الساعة الكبرى التي إذا وقعت كما ذكرت لكم آنفا تنفرط انفراط العقد، تنفرط انفراط العقد كما جاءت بذلك الأحاديث. وأشراط الساعة كما ذكرت آنفا صنفت فيها الكتب الطويلة والمختصرة واعتنى بها أهل العلم، لأنها من الأمور المتعلقة بالإيمان، فالمسلم يعتني بها ويعلم أن كلها، أن جميعها حق من عند الله تبارك وتعالى. وينتقل المصنف بعد ذلك إلى مسائل القبر وعذاب القبر والنفخ في الصور، ونرجع ذلك إلى درس لاحق إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لمحابه ومراضيه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا على هذا الدرس الماتع. عندنا بعض الأسئلة، بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء سمع صريف الأقلام. يقول: أشكلت علي هذه العبارة وحديث أن أول ما خلق الله القلم.
لا إشكال في هذا ولا تعارض بينهما، من جهة أنه سمع صريف الأقلام، ليست الأقلام التي كان قد كتب بها أو القلم الذي كان قد كتب به قضاء الناس أو قضاء الخلق وأقدارهم، وإنما المقصود صريف الأقلام التي يكتب بها ما شاء الله جل وعلا، لأنه ليس هناك يعني ذكر للقلم الذي كتب الله به مقادير الخلائق. وقضية الاستشكال، كون طالب العلم يستشكل، هذا جيد. وقد قال القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق في أوله، أنه يذكر أشياء من مسائل العلم، قال: وما لم أحصل فيه أو أصل فيه إلى مرامي أو بهذا المعنى، فإن حظي منه الإشكال. بمعنى أن طالب العلم إذا استشكل واستحضر جوانب من الأدلة فهذا ولله الحمد يدل على انتباهه، لكن الذي ينبغي أن ينتبه له على أنه قبل الاستشكال وطرحه فإنه أولا ينظر في حقيقة هذا الإشكال، ولا يطرحه حتى يستيقن لأن هناك نوعا من الإشكال الواقع في الأحاديث. لماذا؟ لأن قضية الاستشكال في الأمور الشرعية، نحن نعلم جميعا حفظكم الله وبارك فيكم، أنها إنما هي راجعة إلى نظر العبد، وإلا الشريعة ليس فيها إشكال. ولهذا قد يستشكل هذه الأمور، مثلا قد يستشكل هذا الأمر من العلماء ما لا يستشكله غيرهم كما هو معلوم. وحتى أن العلماء يذكرون أن هذا الصريف، صريف الأقلام الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو صريف أقلام الوحي التي يكتب بها وحي الله جل وعلا وأمر الله تبارك وتعالى كما هو معلوم. وليست الأقلام التي كتب بها التقدير, ليست الأقلام التي كتب بها التقدير الإلهي والقضاء والقدر الذي كتب بالقلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول أنا مريضة وبي مس, فأحيانا يعني زوجي قد لا يتعاطف معي في هذه الأمور وأغضب من جهته, فبماذا تنصحني وإياه بارك الله فيكم؟
الله جل وعلا قال في كتابه الكريم وعاشروهن بالمعروف, والعشرة بالمعروف يدخل فيها الصبر على الزوجة في حال حصول مرضها, بل هذا من أحسن العشرة بالمعروف. أنا أبدأ بالنصيحة بالأخف وهو ما يتعلق بالزوج, فالذي ينبغي على هذا الزوج أن يصبر على هذه الزوجة وأن يعلم أن ما بها من المرض إنما هو ابتلاء من عند الله, سواء كان هذا من الأمراض الجسدية المعروفة أو من المرض الروحي الذي هو كما ذكرت السائلة في سؤالها هذا أن بها مسا. والذي ينبغي أن يكون عليه المسلم أنه يصبر ويحتسب ويسعى, وكما أنه كان يسره أن تكون في أحسن حال وسيشكر على ذلك فإن الله قد ابتلاه فليصبر على هذا الأمر. وأما بالنسبة لها هي فإنني أنصحها أولا بأن تعلق قلبها بالله جل وعلا, وهذا التعلق تحته فروع أهمها وأعظمها أنه لن يرفع ضرها إلا هو جل وعلا, فتتوجه إليه بالدعاء والذكر وقراءة القرآن, وخصوصا قراءة سورة البقرة وقراءة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستطيعها البطلة, وقراءة سورة الفاتحة مع النفس على الجسد والفلق والناس والإخلاص. كذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه كان بمكة وكان إذا شرب الماء قرأ سورة الفاتحة فشرب وجد ذلك ووجد لذلك أثرا عظيما في نفسه. ومن النصائح المهمة ألا تتجه إلى الرقاة لتطلب منهم الرقية, بل هي بنفسها تقوم برقية نفسها من ليل أو نهار, وتحرص على قراءة القرآن وكثرة القراءة, لأن هذا المس من الشياطين والجن, فإذا قوي الإنسان ضعفت وإذا ضعف الإنسان قويت, إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فتحرص على الأوقات المناسبة. وأزيد وأكرر قضية الدعاء, فقد رأينا ولله الحمد من إخواننا وأخواتنا المسلمين الذين نتواصل معهم الشيء العظيم في هذا الباب, ولا تيأس فإن الله لا يتعاظمه شيء. تدعو عند مواطن الإجابة في آخر الليل, في السجود, عند نزول المطر, بين الأذان والإقامة, عند الساعة الأخيرة من الجمعة, وغير ذلك في الساعة في السحر في آخر الليل, تدعو وتدعو وتدعو حتى يذهب الله جل وعلا ما بها. ولا ومن نصائح المهمة أيضا جدا أن الإنسان كلما أكثر من ذكر هذا المرض صرفه هذا المرض عن العلاج وزاده مرضا. ولهذا نحن نكتفي من المريض أن يذكر أنه يحس بشيء ثم نقوله تناسى الموضوع, تناسى قضية المرض وأقبل على العلاج, وفق الله, ونسأل الله جل وعلا أن يسبل علينا وعليها الصحة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يعني يقول السائل حديث أن يوم القيامة يقضى بين العباد, يعني أن الذي المظلوم مثلا إذا لم توجد عنده أو نعم الظالم إذا لم توجد عنده سيئات أو حسنات تؤخذ من سيئاته وتطرح على سيئاته, يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد ظلموه, فكيف يعني يكون هذا القضاء؟
بالنسبة للمشركين إخواني بارك الله فيكم، بالنسبة للمشركين هم أصلا لا حسنات لهم، ولهذا لما ذكرهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بأنهم يحاسبون قال لا يحاسبون محاسبة من يعني تطلب حسناته وسيئاته، لأنه أو من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم لا حسنات لهم أصلا. فهؤلاء الذين ظلموا النبي عليه الصلاة والسلام هم كفار وهم مشركون، وهؤلاء لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم يدخلون النار وإنما يوقفون عليها يوم القيامة لشدة حسرتهم لتشتد حسرتهم. وأما المؤمن الذي عمل الصالحات فإنه لا يتصور هذا السؤال ولا هذا الإشكال أن ثمة مؤمن لا حسنة له على الإطلاق. فبالنسبة للكفار الذين آذوا الرسول عليه الصلاة والسلام نعم لا حسنات لهم، لأنها لا توزن لهم كما جاء في حديث أنس في صحيح مسلم أنه يوفاها عند قبره أو بهذا المعنى. فشاهد من الكلام أن هؤلاء أصلا لا يؤخذ من حسناتهم لأنهم لا حسنات لهم، بل هم يريدون النار وبئس القرار، نسأل الله العافية والسلامة. نعم
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز تسمية الله بالمسعر؟
هذه المسألة بارك الله فيكم اختلف فيها علماؤنا حفظهم الله ورعاهم، وإن كنا لا نعلم أحدا من المتقدمين من أئمة السلف قبل الصنعاني والشوكاني، ولعله يحضرني أيضا ابن الوزير، وقبل شيخنا مقبل رحم الله الجميع أطلق على أظن إن لم تخن الذاكرة أيضا القرطبي أنهم يطلقون هذا الاسم على الله جل وعلا. وسمعت شيخنا الفوزان يقول هذا ليس مما من الأسماء التي يسمى بها الرب جل وعلا، وإنما يخبر به عنه، هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية. وإذا عرضنا، وهذه قاعدة يعني تكلمنا عليها وشرحناها في القواعد المثلى، إذا نظرنا إلى الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الأصفهانية، أن ضابط أسماء الله الحسنى أن تكون التي سمى الله بها نفسه يعني حسنى، وأن تكون دالة على الصفة، وأن يكون يدعى بها. هذا ضابط الأسماء الحسنى، لعلكم تراجعونه في أوائل شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. سائل يقول ما هو الضابط في سن التمييز؟ يعني هل يكون السن السابع أم العاشر، مع أنه قد يكون الطفل مثلا في السن السابعة ويحسن الصلاة بأركانها وشروطها؟ فأفتونا بارك الله فيكم.
هذا كلام السائل متضمن للجواب مما يدل على أنه ليس عندنا ضابط شرعي أو حد ينتهي إليه التمييز، ليس عندنا حد ينتهي أو يبتدئ بالأصح يبتدئ به سن التمييز. ولهذا أحسن ما قيل في ضابط التمييز بأنه الذي يحسن الخطاب ويرد الجواب، فإذا عرف ما يصلح له وما يفسده فإن هذا نوع من التمييز. ولا يشترط أن يكون مميزا لجميع الأشياء، لكن لعلي أستشف من سؤال السائل أنه يقصد مسألة الصلاة وما إلى ذلك. نحن إذا عملنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام علموهم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، علمنا أن الحد الذي تبدأ به تعليم الصلاة هو سن السابعة. ومن أهل العلم من يقول أنه سن الخامسة، وهذه مسألة اختلف فيها أهل الحديث أنفسهم، واختلفوا في روايات حديث محمود بن الربيع، وإن كان البخاري يرجح رواية الخمس سنوات لأنه قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من بئر زمزم، وكما ذكرت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فإذا أحسن الخطاب ورد الجواب هذا هو المميز. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: امرأة عندها جنين في بطنها في السن في الرابع أو في الشهر في الشهر الرابع، يقول فتوفي هذا الجنين وطلب منها الأطباء أن يعملوا عملية جراحية ليعرفوا سبب موته، فهل يجوز هذا العمل؟ بارك الله فيكم.
لا 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 يجوز هذا إلا إن كانت قد شكت في قضية جنائية، فإن هذا في هذه الحالة يرجع فيها إلى الهيئات والأطباء الشرعيين. أما أن تجعل المرأة حقلا للتجارب أو التجارب على الوجهين فهذا خطأ ولا يجوز، مجرد أنهم يجعلونها لأنه قد تكون هذه الطبيبة تريد أن تستكشف شيئا، رأت أن طريقة الوفاة غير معتادة فتريد أن تفعل هذه العملية أو هذه التجارب من أجل أن تستخلص نتيجة من هذه الأمور، لا نقول لا يجوز هذا. لكن إذا قرر الطبيب الشرعي أنه ربما هذا الجنين حصلت عليه جناية، كان تكون أمه قد أعطيت سما أو ما أشبه ذلك، فيريد أن يتحقق من هذا الأمر، هذا شيء راجع إلى الأطباء. نعم
أحسن الله إليكم. سائلة تقول يعني أثناء ولادتها توفي الجنين وهو في الشهر الخامس، يعني أثناء الولادة، فهل عليها عقيقة؟
في الشهر الخامس؟
في الشهر يعني الخامس نعم.
يعني ولد وعاش خمسة أشهر؟
نعم
عاش خمسة أشهر؟
ما عاش خمسة أشهر، أثناء الولادة
يعني أثناء الحمل على كذا.
نعم
توفي أثناء الحمل وهو في بطنها ابن خمسة أشهر.
نعم
هذا من السنن، من السنة أن يسمى وأن يعق عنه، وهذه فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وذهب إليه طائفة من العلماء من الحنابلة وغيرهم، لكن طبعا لا يحلق شعر رأسه ولا يقال يحنك وما أشبه ذلك، لا، وإنما نصوا على أن من السنة أن يسمى وأن يعق عنه. أخي أبا أيوب أنت والإخوان جميعا
نعم
حفظكم الله، يعني بقي دقيقتان على درس الإخوان في بلجيكا لأنه يبدأ العاشرة على توقيتنا، فبقي دقيقتان، عندما رأيت الساعة انتبهت لهذا الأمر، فلعلكم تأذنون لي وتعذرون لي. بارك الله فيكم،
جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم،
جزاكم الله خيرا،
حياكم الله شيخ، السلام عليكم ورحمة الله.